والتكبيرات هذه من السنن. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية. نقول إذا شك الإنسان في عدد أشواط الطواف فماذا عليه؟ نقول إذا كان الشك حصل له في أثناء الطواف فإن عليه أن يبني على الأحوط، لأنه إذا شك هل هي 5 أو 4 يجعلها 4. أما إذا شك في ذلك بعد أن انتهى من الطواف فلا يلتفت إليه. هذا يقول أريد شراء سيارة معينة، على أن يقوم شخص آخر بشرائها ثم يبيعها لي بالتقسيط، فما حكم هذا؟ نقول كونك تلتزم لهذا الشخص الذي لا يملك السيارة بأن تشتريها منه وهو لا يملكها هذا عقد باطل. أما إذا اشتراها وملكها ثم بعد هذا عقدت معه العقد على شرائها بالتقسيط فإن هذا جائز. أما ما يحصل قبل شرائه لها فهذا لا يعتد به. كنت محرما فرفعت ردائي قليلا فغطى رأسي ثم طرحته في الحال فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك ما دام انك ازلته في الحال. هذا يقول ما تقول في الوسواس القهري وما علاجه؟ وهل الأطباء النفسانيين دور؟ يأمل التفصيل في ذلك. الوسواس هذا عمل من الشيطان يحتاج من الإنسان قوة إيمان للتعامل مع هذا الموسوس، لأن الموسوس هو إبليس عليه لعنة الله، وهو يحاول في ابن آدم أن يصرفه عن الخير، فإذا وافقه ابن آدم مشت الأمور. إذا استطاع أن يصرف ابن آدم عن أعمال الطاعة يعتبر نفسه نجح وانتهى. وإذا ما استطاع وراء من ابن آدم اجتهاد في الطاعة ومقاومة دخل عليه عن طريق الوسوسة بالغلو في الوضوء في ركعات الصلاة ونحوها وفي التشكيك من أجل الاحتياط والزيادة حتى أنه يفسد على العبد صلاته ويقول صليت ثلاثا صليت ثنتين وهو يكون قد صلى ستا ويقول نسيت غسل كذا نسيت غسل كذا فيأتيه من هذا الباب لأجل أن يلعب عليه. ونحن أولاد آدم يجب علينا أن نتعامل مع إبليس معاملة عدو، وهذا هو الذي أمرنا به ربنا جل وعلا في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما دام أنكم عرفتم أنه عدو فلا تتعاملوا معه بإصغاء وطواعية، وإنما تعاملوا معه على أنه عدو. والعدو هل يستمع إليه أو يرفض؟ يرفض، لا يقبل منه أي معلومات ولا يتعاون معه بشيء. فإذا قال لك نسيت كذا قل لا ما نسيت. إذا قال لم تغسل رأسك لم تغسل يدك قل بل غسلتها. إذا قال لم تصلي إلا ثنتين قل بل صليت ثلاثا. فإذا كنت في مثل هذه الأحوال فتعامل معه بالعكس، وكل ما وسوس به إليك اعكسه عليه لأجل أن تمر بهذه المرحلة وتسلم منها فينصرف عنك، لأنه عدو لك فلا تتعامل معه بإصغاء أبدا. والذين يصابون بالوسواس هم الذين يرهفون السمع لإبليس ويقولون ماذا تقول، ها أنا غسلت وجهي، لا ما غسلت وجهي، إذا نعيد. وقد يغسل وجهه 20 مرة وإبليس يقول لا نسيت أعلاه، نسيت أسفله، نسيت يمين، نسيت شمال، ما دلكت وجهك، نسيت أنفك. حتى أنك يصلي الناس ويخرجون من الصلاة وأنت جالس تتوضأ. فإذا قال إبليس لك شيء من هذا قل بل العكس، أنا غسلت وجهي وانتهيت، بقي غسل يدي اغسلها، لم تغسل يديك بل تجاوزتها، مسحت رأسي، وهكذا. فنتعامل معه بالمعاكسة تماما لأجل أن نسلم منه، لأن الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من إيش؟ من أصحاب السعير، بل يكونوا من أهل الجنة. وما يريدهم يدخلوا الجنة، لأنه إذا رأى ابن آدم سجد بكى وصاح وقال أمرت بالسجود فعصيت، وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع، ويل لي. فهو لا يريد أن يذهب وحده إلى النار، وإنما يريد أن يأخذ أكبر عدد ممكن من أولاد آدم معه إلى النار. ولهذا قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لأحتنكن ذريته. فهو يعمل ليل نهار لأجل لعب بأولاد آدم، فلا يصلح الإنسان أن يتجاوب معه ويتعاون معه. هذا يقول كنت نائما فاستيقظت ونظرت إلى الساعة وإذا وظننتها 11:30 وإذا بها 1:30. يقول وأنا ما صليت الظهر فما حكم ذلك؟ نقول عليك أن تصلي الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نام ابن آدم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعليك أن تبادر لأداء الصلاة لئلا يخرج وقتها، وعليك في المستقبل أن تنتبه، تحرص على أن تكون الساعة توقظك للصلاة. يقول ما مدى صحة الحديث الذي جاء فيه أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويناجي ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر الله، هل من تائب فأتوب عليه؟ وكيف نفهم هذا الحديث وثلث الليل يختلف من بلد إلى آخر، والله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه على العرش استوى، واستواء الله تعالى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ونحن لا نعرف كيفيته، وإنما نعلم أن الله مستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، والكيفية لم نطلع عليها ولم نرها، وعلينا أن نؤمن بما جاءنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ونزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ولن نرى ولا نعرف كيفيته، وإنما الواجب علينا أن نؤمن بهذا إيمانا قاطعا جازما. فنؤمن بأن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، ونؤمن بأن الله تعالى مستو على عرشه، وأما الكيفية فلا نتعرض لها. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك ثم تغير وجهه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به وطرد. لأننا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بأن كل ما جاءنا من عند الله تعالى حق، وأن كل ما جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فنؤمن به إيمانا جازما قاطعا لا شك فيه ولا ريب. وأما الكيفية فإننا نجهلها، وإننا في أمورنا المادية التي نعيشها الآن لو قيل لأحد بعض الموجودات الآن التي عندنا من البديهيات قبل 100 سنة لأنكرها إنكارا قاطعا. على سبيل المثال لو قال إنسان أنا أشاهد الناس يصلون في الحرم صلاة العشاء وأرى الإمام والمصلين وأرى الناس يطوفون في الحرم في الكعبة وأنا أبعد عن مكة 1000 كيلو أو 2000 كيلو، لقال له الناس أنت كذاب وهذا مستحيل ولا يمكن أن يكون، أليس كذلك؟ بينما هو الآن من الأمور المادية العادية التي يعلمها الأطفال والكبار، وهذه مخلوقات، فما بالكم بعظمة الخالق جل وعلا. فلا ندخل عقولنا في أمور لا ندركها ولا وسيلة لعلمها إلا عن أحد طريقين، إما الرؤية وإما الخبر الصادق، والخبر الصادق جاءنا بأن الله استوى وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأما الرؤية فما رأينا. فنؤمن بما جاءنا من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في كيفية ذلك لأنه لم يأتنا. ولهذا يجب علينا أن نلتزم بهذه الأمور في طريقة العلم بها والإيمان. وأما ما ذكره من أن ثلث الليل الآخر يختلف من بلد لآخر فهو بالنسبة لك، بالنسبة لك أنت يفتح باب سماع دعائك في ثلث الليل بالنسبة لليلك أنت في بلدك، وهذا هو المطلوب منك أن تشتغل به ولا تشتغل بغيره. فمثلا ثلث الليل الآخر عندنا في مكة غير ثلث الليل الآخر في المغرب، فنحن هنا في مكة نجتهد في إدراك ثلث الليل الآخر بأن نسأل ونستغفر ونتوب، وهذا هو الباب الذي فتح لنا في هذه الساعة. وأهل المغرب إذا جاءهم ثلث الليل فتح لهم، فهذا الأمر لسنا مكلفين به، وإنما نحن فتح لنا وأشعرنا بأن هناك وقت إجابة للدعاء فنستغلها. ولا شك عندنا ولا ريب في هذا، لأنه خبر من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يقول إذا كان إنسان يصلي في الحرم وقطع إنسان صلاته فما الحكم؟ ما معنى قطع؟ وش كيف قطع؟ هل مراده مر بين يديه؟ إذا مر الرجل بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، لكنه ينقص ثوابها فصلاته صحيحة. وينبغي للإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي إلا لو كان مضطرا، كما لو كان زحام شديد والإنسان مضطر للمرور ونحو ذلك. وينبغي للإنسان أن يتريث حتى ينتهي الناس من صلاتهم، أو يجد طريقا آخر يسلكه من دون الحاجة إلى المرور بين يدي المصلين. وبعض الناس يتساهل في هذا، حين يقوم الناس يؤدون الراتبة فإنه يقوم مسرعا ويمر من بين يدي الناس غير مبال بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو كان المار يعلم ما عليه من الوزن لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. هل هي 40 يوما أو سنة أو شهرا أو ساعة؟ الله أعلم، لكن كل ذلك شاق. يقول ما حكم من يأخذ من لحيته ثم يدهن الباقي بالسواد؟ هل هذا جائز؟ نقول أما صبغ الشيب بغير السواد فإنه من السنة، سواء كان بالحنة أو الحنة والكتم، فإن هذا من السنة التي ورد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. و أما الصبغ بالسواد فإنه لا يجوز، لقول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأما الأخذ منها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا أدى نسكا من حج أو عمرة أخذ ما زاد عن القبضة، فيقبض على لحيته بالأصابع الخمسة وما زاد عنها أخذه، هذا هو الوارد في ذلك. وأما حلقها فكما تكلمنا عنه مرارا أنه لا يجوز. ما حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير، وبين أنواع التغيير، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عن المؤمنين المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عن المنافقين أنهم ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعته، بأمر نفسه وأهله وإخوانه وأقاربه وجيرانه، ومن يلتقي بهم بحسب القدرة التي يستطيع. يقول: ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن للجنب والحائض؟ أما مس المصحف فلا يجوز إلا لمن كان كامل الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما القراءة للقرآن من دون مس للمصحف فإنه يجوز لمن ليس عليه الحدث الأكبر، كما لو كان الإنسان غير متوضئ فيجوز له أن يقرأ القرآن، لكن ليس عليه جنابة ولا حيض. وأما الجنب والحائض فإن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز لهما قراءة القرآن، وبعض أهل العلم جوز للحائض قراءة القرآن إذا خشيت النسيان وكذلك النفساء، وجمهور العلماء يمنعون من ذلك. يقول: ما حكم التحاكم إلى المذاهب القبلية والإلزام بها؟ التحاكم يجب أن يكون إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحاكم يجب أن يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التحاكم إلى الأعراف ما شابهها فإن هذا لا يجوز. يقول: ما حكم التسمي برؤوف وكريم ورحيم؟ إذا قيل فلان رؤوف أو فلان كريم أو فلان رحيم فلا بأس بهذا، أما أن يكون اسمه رؤوف أو اسمه رحيم فإن هذا لا يجوز. يقول: ما حكم الإسلام في الغناء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحر هو الزنا، والحرير معروف بالنسبة للرجال محرم، والخمر كذلك معروف، والمعازف هي ما هو موجود في زماننا هذا. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. وما جاء في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهو الحديث لأن المراد به الغنى. وأقسم على هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 3 مرات. فالغنى المشتمل على المعازف يعتبر محرما، وكذلك الغنى الذي يشتمل على وصف النساء والخمور ونحوها، أو يشتمل على كلمات فسق أو فجور. وأما إذا كان مجرد أناشيد بمعاني سليمة لا تشتمل على موسيقى فلا بأس بها. الدف بها للنساء في مناسبات الأفراح، يقول ما سن البنت التي يجوز العقد عليها؟ ليس لها سن، بل في يوم الولادة يجوز العقد عليها إذا كان العاقد عليها هو أبوها، أما غير الأب فلا يجوز له العقد على غير المكلفة، لأن غير الأب لا بد من استئذانها بالموافقة أو ولا يعتبر لها إذن إلا بعد بلوغها. هذا يقول ظهرت طائفة تكفر وتفسق كل من يقلد أحدا من الأئمة، فما حكم ذلك؟ نقول هذا جهل وخبط وخلط وعمل لم يسبقوا إليه، لأن الإنسان مطلوب منه أن يتعبد الله تعالى ويعرف الأحكام، والإنسان العامي الذي لا يعرف الأدلة ولا يعرف النظر فيها يصعب عليه استنباط الحكم. واستنباط الأحكام إنما هو للأئمة المجتهدين، والأئمة الذين ورثوا هذا الفقه إنما أخذوه من الكتاب والسنة ولم يأتوا به من آرائهم. فالإنسان يتعلم الفقه، فقه المذاهب، وإذا ثبت عنده خلاف ما هو عليه بدليله فليترك ويأخذ ما دل عليه الدليل. فإذا كان حنبلي وتبين له خطأ الحنابلة في هذه المسألة وأن الدليل مع الشافعية أو المالكية أو الحنفية يأخذ به، وكذا العكس. أما أن يقول الإنسان وأنا لا أخذ بكلام العلماء، فأين تذهب؟ تأخذ بكلام من؟ نظرك في الأدلة يحتاج منك إلى باع طويل في العلم وأنت لا تزال مبتدئ. وإذا كان الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقول كل منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، بعدما توفر عندهم من العلم الغزير ما ألفوا به المؤلفات الطويلة وعرفوا آلاف الأحاديث، ولكن خفي عليهم بعض الشيء. فكيف أنت تأتي وتقول تنصب نفسك أنك أعلم منهم وأعلى منهم وأنك لا تقلد؟ الواجب على العام أن يقلد، ومذهب العام مذهب من أفتاه، وعلى هذا فيلزمك أن تتعلم الأحكام الشرعية الموجودة بأيسر طريق تصل إليه. وأما أن تبقى خالي الذهن فإن هذا من الخطأ والجهل المطبق. هذا يسأل يقول هل ما وصل إليه الإسلام العام من تمزق الأمة الإسلامية شيء يفرح؟ نقول لا، شيء يحزن. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يقمع أهل العناد والزهر والفساد في جميع أرجاء الأرض. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.